بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم بالنسبة إلى تحديد وقت فضيلة صلاة الفجر، وقد ذكرنا أن المشهور إلى الحمرة، ونقلنا كلاما للسيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة يفيد أن النصوص التي بأيدينا لم تشتمل على مثل هكذا تعبير، وإنما تضمنت النصوص التنوير، تجلل السماء، الإسفار وما شابه. أما الإشارة لموضوع الحرماء فلم يرد شيء من ذلك في النصوص، وبالتالي لا يعرف وجه لمستند المشهور في فتواهم، فعندها يترك ما قاله المشهور ويفتى بخلاف ذلك، مع أن ظاهر فتاوى السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه الإفتاء على طبق ما عليه المشهور كما لعله في المنهاج. سيد البروجردي حكينا عنه دفاعا عن مقالة المشهور، والدفاع مبني على رأي السيد البروجردي. حاصل دفاع السيد البروجردي هو التالي: بأن هذه الشهرة الفتوائية الموجودة في كلمات الأصحاب لا ريب في كشفها عن أن هناك مستندا استند له الأصحاب رواية لم تصلنا، خصوصا وأننا نعلم أن المصادر الروائية التي بأيدينا لم تشتمل على جميع الروايات الصادرة عن أهل البيت عليهم السلام. وقد أضفنا حكاية لبيان كلام السيد البروجردي يتضمن أن هناك كتابا يعرف بكتاب مدينة العلم لشيخنا الصدوق كان مقداره كذا وكذا باب، هذا الكتاب قد فقد ولا يعلم أين هو، وقد قيل بأنه كتاب أكبر من كتاب الكافي، ولو كان موجودا لربما ظفرنا في ضمنه بجملة من الروايات. طبعا لنا مع السيد البروجردي تأييد ووقفة. أما التأييد فكما قلت هذا مبني على مختار السيد البروجردي، إذ أن السيد البروجردي نص في الأصول على حجية الشهرة الفتوائية، بل توسع قال يمكن الاستناد إلى بعض المصادر الفتوائية والبناء على كونها نصوصا يستند إليها، مثلا كتاب النهاية لشيخ الطائفة، كتاب المقنع للشيخ الصدوق، فإنه يلتزم بالتعامل مع هذين الكتابين، كتاب الهداية للشيخ الصدوق يلتزم بالتعامل مع هذه الكتب معاملة الروايات التي قد حذفت أسنادها، يعني إذا أعوزه الدليل رجع لمتنها كذا كتب وبنى على أن هذا المتن بعينه متن رواية، لأنه يقرر أن السيد الصدوق في كتابه وشيخ الطائفة في كتابه عمدوا إلى وضع الروايات بمتونها بعد حذف أسنادها، ولذا يقول حال إعواز الدليل يمكن الرجوع لواحد من هذه المصادر الثلاثة والإفتاء على طبق ما جاء فيه، لأن مضامينه عبارة عن متون روايات. ووافقه على ذلك الإمام الراحل الخميني أعلى الله في الخلد مقامه. فإذا يمكن القول بأن دعوى السيد البروجردي مؤيدة بما هو منهجه ومسلكه في الأصول من حجية الشهرة الفتوائية، لكن يمكن المناقشة مع السيد البروجردي بأنه وفقا لما ذكرت لا مجال للإفتاء في مسألة من المسائل لوجود العلم الإجمالي، مثلا إذا وجدنا رواية على سبيل المثال تدل على أن مبتدأ وقت صلاة الفجر هو طلوع الصبح، فإننا نحتمل أن هناك رواية أخرى تدل على أن مبتدأ وقت صلاة الفجر مثلا هو طلوع الفجر الكاذب، لم تصلنا، ضاعت في ضمن ما ضاع من كتب روائية، لأن المصادر الحديثية الموجودة بأيدينا اليوم لم تشتمل على جميع ما صدر عن الأئمة عليهم السلام. وفقا لهذا لا مجال للفقيه أن يفتي حينئذ على طبق الرواية الموجودة بأيدينا، وبالتالي يستلزم الأمر على أقل التقادير احتياط الفقيه والبناء على عدم تحقق مبتدأ وقت صلاة الصبح مثلا بطلوع الفجر الصادق. إن قلت إنما أفدتموه مبني على وجود علم إجمالي كبير ينحل هذا العلم الإجمالي الكبير بعلم إجمالي صغير من خلال تنجز الموجود بأيدينا من الروايات، فلا حجية لذلك العلم الإجمالي الكبير. قلت هذا الانحلال للعلم الإجمالي الكبير يجري في جميع الموارد. يعني قول السيد البروجردي بأن فتوى المشهور بهذه المسألة تكشف عن وجود رواية ربما لم تصلنا لعدم توفر جميع ما بأيدينا، لعدم توفر جميع الروايات بأيدينا، لعدم اشتمال المصادر الحديثية لجميع الروايات الصادرة عنهم عليهم السلام، هذا أيضا علم إجمالي كبير منحل بعلم إجمالي صغير. فالإنصاف أن كلام السيد البروجردي أعلى الله في الخلد مقامه لا يمكن المساعدة عليه إلا وفقا للبناء على حجية الشهرة الفتوائية، فيقال حينئذ طبقا للشهرة الفتوائية يفتى على وفق ذلك كما عرفت، وتفصيل ذلك في الأصول. والحق كما قرر هناك عدم حجية الشهرة الفتوائية في مقام الإثبات، انتهى. إذن إلى هنا لا زال الحق مع ما ذكره السيد الخوئي من فقدان الدليل الذي يصح مستندا لمقالة المشهور. ربما يستدل للمشهور بصحيحة علي بن يقطين الواردة في الباب 51 من أبواب المواقيت الحديث رقم 1 صفحة 266 من مجلد 4. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين عن علي بن يقطين هو أبوهما قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر، أيركعهما أو يؤخرهما؟ قال يؤخرهما. قرب الاستدلال بها على مدعى المشهور من خلال أن العطف الوارد فيها في كلام السائل حتى يسفر وتظهر الحمرة أن هذا العطف عطف بيان وتفسير لا بمعنى اتحاد المفهومين، يعني ليس المقصود من الإسفار ظهور الحمرة، بل المقصود أن بينهما أن بينهما عدم فصل زماني أو لا يوجد بينهما فاصل زماني. متى هناك ملازمة بعبارة أدق، متى ما تحقق الإسفار لزم من ذلك تحقق ظهور الحمرة. فإذا عطف بيان وتفسير، إذا أسفرت فقد ظهرت الحمرة، لا يعني ذلك أن ظهور الحمرة هي عين الإسفار وأن الإسفار عين ظهور الحمرة. يعني وليس التعبير دقيقا لكن تقريبيا، ليس المقام مقام حمل أولي ذاتي، وإنما عبروا أنه حمل شايع صناعي من مصاديق الإسفار ظهور الحمرة. ليس بالدقة، التعبير ليس دقيقا وإنما تقريبيا، كأن المقام ليس مقام حمل أولي ذاتي حتى يقال بالوحدة بين المفهومين، وإنما قربوه على أنه حمل شايع صناعي بحيث أن الإسفار أن ظهور الحمرة مصداق من مصاديق الإسفار. طيب بناء على هذا يقال بأن ذكر ظهور الحمراء بمثابة التفسير والبيان لتحقق الإسفار، فمعنى الإسفار ظهور الحمراء لكن لا من باب الاتحاد بينهما ملاكان، وإنما من باب أن ظهور الحمرة متأخر قليلا عن الإسفار وبالتالي بلحاظ الفاصل الزمني. إذن طبقا لهذا الأمر سوف تكون الرواية تامة الدلالة على مقالة مشهور عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة، فأمره الإمام عليه السلام بالتأخير عن وقت أداء ركعتي الفجر بعد تحقق ظهور الحمرة، وما ذلك إلا لأن منتهى وقت فضيلة صلاة الفجر بظهور الحمرة، لذا أمره الإمام عليه السلام بعدم أداء صلاة الصبح حينئذ بعدم أداء ركعتي الفجر حينئذ كما لا يخفى. هكذا قرب الاستدلال. السيد القوئي رضي الله تعالى عنه منع دلالة هذه الصحيحة على المدعى على مقالة المشهور، وذكر بأن هناك ارتكازا في ذهن السائل. هذا الارتكاز في ذهن السائل ما هو؟ إن عند السائل ارتكازا يفيد الإتيان بنافلة صلاة الصبح قبل فريضة صلاة الصبح، متى؟ قبل ظهور الحمرة. وبعبارة أدق، إن لدى السائل ارتكازا أن يأتي بنافلة صلاة الصبح مقدمة على فريضته قبل ظهور الحمرة، وقد قرره الإمام عليه السلام على ذلك. على هذا تدل الصحيحة على جواز الإتيان بالنافلة قبل فريضة صلاة الصبح إلى ظهور الحمرة، وهذا يعني جواز التنفل والتطوع وقت فضيلة الفريضة، وجواز تقديمها تقديم الفريضة على النافلة عند المزاحمة. وهذا مما لا يمكن الالتزام به. لماذا؟ يقول: لأن المستفاد من الروايات التي وردت في صلاة الظهرين ونافلتهما عدم جواز الإتيان بالنوافل المرتبة في وقت الفريضة، بل قد ورد في بعضها كما في معتبرة زرارة: أتدري لما جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لما جعل ذلك؟ قال: لمكان النافلة، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة. فإذا يقول السيد الخوئي: لا دلالة لصحيحة علي بن يقطين، قربت دلالتها على المشهور ببيان ذكرنا، قربت دلالتها على عدم مقصود المشهور ببيان آخر. أقول: الإنصاف أنه لا دلالة لصحيحة علي بن يقطين على مدعى المشهور. لماذا؟ لأن الصحيحة ناظرة إلى التالي: ظاهر الصحيحة أن السائل يسأل وهو يعتقد أن وقت النافلة قد انقضى بظهور الحمرة. لاحظوا: سألت أبا الحسن عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة، طبعا لا يصلي الغداة لا يصلي صلاة الصبح، إلى أن يتحقق الإسفار وظهور الحمرة، ولم يركع ركعتي الفجر. السؤال عن ماذا؟ أيركعهما؟ أيهما؟ ركعتي الفجر النافلة، أو يؤخرهما؟ فإذن السؤال عن ماذا؟ السؤال عن الإتيان بنافلة الفجر لما بلغ وقته، لما بلغ الوقت ظهور الحمرة. ألا زال وقت نافلة الفجر باقيا أم أن ظهور الحمرة أدى إلى انقضاء وقت نافلة الفجر، فما عاد لنافلة الفجر وقتون. فالسؤال في الحقيقة إنما هو عن امتداد وقت نافلة الفجر إلى بعد ظهور الحمرة، أم انقضاء وقت نافلة الفجر بماذا؟ بظهور الحمرة. الإمام عليه السلام أقره على سؤاله وأجاب بتقديم الفريضة على النافلة، فكأنه يستكشف انقضاء وقت فريضة نافلة الفجر. وفي الحقيقة ليس انقضاء لوقت نافلة الفجر، وإنما لما زاحمت النافلة الفريضة فقد قدم الإتيان بالفريضة على النافلة. صار واضح؟ فإذن السائل يعتقد أن النافلة قد انقضى بحصول الوقت الذي أشار إليه وقتها، ولذا يسأل عن أدائها حينئذ. هذا جانب. أما القول بكون الإسفار يعني ظهور الحمرة فهذا خلاف الظاهر جدا، لأن مقتضى العطف حتى يسفر وتظهر الحمرة هو المغايرة. والظاهر من الصحيح أن السائل يشير إلى وقتين، وقت الإسفار ووقت ظهور الحمرة، وليس إلى وقت واحد. هذا جواب ثاني. ثالثا، إن الظاهر من الصحيح أنها ليست بصدد بيان وقت الفضيلة حتى يصح الاستناد إليها في مقام الاستدلال على ذلك، وإنما كما قلت هي ناظرة إلى انتهاء الوقت وعدم انتهاء الوقت، فلا ربط لها بمسألة الفضيلة أصلا. اللهم إلا أن يتمسك بما ورد في كلمات السيد العاملي في مفتاح الكرامة. السيد العاملي في مفتاح الكرامة أشار إلى تصريح جماعة من أصحابنا بأن المراد بالإسفار في الكتاب والأخبار ظهور الحمرة، وكأن كلامهم مقتضى كلام السيد العاملي المحكي عن الأصحاب البناء على ملازمة حدوث الحمرة للإسفار، بحيث لا يتصور تحقق الإسفار دون حصول حدوث الحمرة. متى حدثت الحمرة كشف ذلك عن وجود الإسفار، ومتى وجد الإسفار استتبع ذلك حدوث الحمرة ملازمة. أقول لو ثبتت الملازمة المذكورة فقيل بأن هناك ملازمة بين الإسفار وحدوث الحمرة أمكن البناء على مدعى المشهور، وإلا فإن لم تثبت الملازمة المذكورة كما هو الصحيح فعندها إن كان الإجماع المدعى في كلام شيخ الطائفة خب على أن وقت فضيلة الصبح إلى ظهور الحمرة إجماعا تعبديا كاشفا عن قول المعصوم، كان هو الحجة في مختار المشهور وبالتالي استند إليه. أما لو قيل كما هو الصحيح بأن الإجماع محتمل المدركية فلا مجال للاستناد إليه حينئذ. على أي حال لو بني على عدم تمامية الإجماع تصل النوبة لمقتضى الأصل العملي خب بناء على أن العناوين الواردة في النصوص مجملة كما ادعى ذلك السيد الحكيم، التنوير والإسفار وما التجلل، زين هذه عناوين مجملة، فعندها سوف يعمد بالرجوع إلى الأصل العملي وهو يقضي بعدم بقاء الفاضل إلى زمان ظهور الحمرة في المشرق. لماذا؟ لأن الاستصحاب الجاري في الحكم الكلي معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد فلا مجال لبقاء الفاضل. النتيجة مما تقدم عدم تمامية ما عليه المشهور لعدم الدليل عليه، وتمامية ما جاء في المتن لأنه مقتضى النصوص الشريفة كما عرفنا. فالنتيجة البناء على ما ذكر. أشار بعد ذلك بعدما ذكر وقت فضيلة الفجر قال: والغلس بها أول الفجر أفضل. يدل على ذلك خبران. الخبر الأول ما رواه يحيى بن أكثم القاضي في الباب 25 من أبواب القراءة في الصلاة، حديث رقم 3 صفحة 84 من المجلد رقم 6، وبإسناده الشيخ الصدوق رضي الله عنه عن يحيى بن أكثم القاضي أنه سأل أبا الحسن عليه السلام الأول عن صلاة الفجر لما يجهر فيها بالقراءة وهي من صلوات النهار وإنما يجهر في صلاة الليل، فقال: لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يغلس بها فقربها من الليل، كان يغلس بها، فيستفاد استحباب التغليس من فعل النبي صلى الله عليه وآله، لأن تعبيره كان يفيد الدوام والاستمرار، فيستفاد من ذلك استحباب التغليس كما لا يخفى. لكن المشكلة أن هذه الرواية ضعيفة السند بيحيى بن أكثم القاضي وبعلي بن بشار الواقع في سندها. الرواية الثانية هي رواية إسحاق بن عمار الواردة في الباب 28 من أبواب المواقيت، حديث رقم 1. صفحة 212. لهذه الرواية طرق وليس طريقا واحدا. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الرحمن بن سالم عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر. قال: مع طلوع الفجر. إن الله تعالى يقول: إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني صلاة الفجر تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، فإذا صلى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبت له مرتين، تثبته ملائكة الليل وملائكة النهار. واضح مع طلوع الفجر يعني في أول الفجر وهو وقت التغليس كما لا يخفى. هذه الرواية تامت الدلالة على المدعى، لكن المشكلة في سندها. السند الأول وهو الذي قرأنا اشتمل على عبد الرحمن بن سالم. عبد الرحمن بن سالم ذكره النجاشي وذكره الطوسي في كتابيه الفهرست والرجال، لكن لم ينص على شيء في حاله. روى عنه ابن أبي نصر البيزنطي، روى عنه ابن أبي عمير. فإن قلنا بأن رواية واحد من هذين أو أن رواية أحد الثلاثة توجب البناء على وثاقته، كان ذلك موجبا للحكم بالوثاقة. أو لا أقل القول بأن رواية أحد أصحاب الإجماع عن كافية للبناء على وثاقته، فالإثنان الذين ذكرنا البيزنطي وابن أبي عمير من أصحاب الإجماع. أو القول برواية الجليل عن شخص موجبة للحكم بوثاقته، فالإثنان الذين ذكرنا من الأجلاء. يعارض هذا التوثيق العام تضعيفا صادرا من ابن الغضائري. ابن الغضائري ذكر وقال روى عن أبي بصير ضعيف. هذا التضعيف إن بنينا على أن كتاب الضعفاء ثابت لابن الغضائر كما هو الصحيح خلافا لسيدنا الخوئي كان ذلك موجبا للحكم بضعفه. أما لو بنينا على مختار سيدنا قدس سره من أن كتاب الضعفاء لم تثبت نسبته لابن الغضائر فإذا لا مجال للبناء حينئذ على تضعيفه. بل بعد الفراغ عن ثبوت نسبة الكتاب إلى ابن الغضائر قد يمنع من الاستناد لتضعيف ابن الغضائر بدعوى أن ابن الغضائر تضعيفاته حدسية وليست حسية، أو أن ابن الغضائر كثير الاستعجال في التضعيف فلا قيمة له. لكن الصحيح كما فصل في محله أن البناء على تضعيف ابن الغضائر ولا معنى للمناقشة في تضعيفاته. ما يهمنا في المقام تضعيف ابن الغضائر بعد الفراغ عن ثبوت نسبة الكتاب له وأنها تضعيفات حسية وليست حدسية مانعة من الاستناد للرواية، فيحكم حينئذ بضعف عبد الرحمن بن سالم، وبالتالي تكون الرواية ساقطة عن الحجية والاعتبار. هذا طريق. طريق ثاني محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر مثل أيضا عن عبد الرحمن بن سالم، فالكلام الكلام. طريق ثالث وهو طريق الشيخ الكليني عن علي بن محمد علان عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن عبد الرحمن بن سالم عن إسحاق بن عمار إلى آخر. علتان في سند الكليني من جهة سهل بن زياد ومن جهة عبد الرحمن بن سالم. إذن هذه ثلاثة طرق عليلة، طريقان لشيخ الطائفة وطريق للشيخ الكليني، والطرق الثلاثة عليلة لا مجال للاستناد لشيء منها. الطريق الثالث أو الرابع هو عبارة عن طريق الصدوق. طريق الصدوق لا يشتمل على عبد الرحمن بن سالم، وبالتالي إذا كان خلل السند منحصرا في عبد الرحمن بن سالم فهو غير متوفر في سند الصدوق، وبالتالي قد يتصور الوثاقة أو الاعتبار. رواية الصدوق بهذا الطريق: الصدوق في ثواب الأعمال عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن عبد الله بن جبلة عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار، وأيضا في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد مثله. في سند الصدوق في ثواب الأعمال لا يوجد عبد الرحمن بن سالم، وإنما الموجود هو غياث بن كلوب. غياث بن كلوب أيضا ذكره الشيخ النجاشي في فهرسته، وذكره الشيخ الطوسي في رجاله، ولم يتعرض لبيان حاله من حيث الوثاقة أو التضعيف، وبالتالي ما هو الطريق لإحراز وثاقته؟ نص سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه أن الطريق للبناء على وثاقة غياث يرجع إلى ما ورد في عبارة الشيخ الطوسي في العدة، إذ أن الشيخ الطوسي في عدة الأصول نص على أن الطائفة قد عملت بروايات غياث بن كلوب، وبناء على عمل الطائفة بمرويات غياث بن كلوب فذلك يدل على وثاقته. ما عناه سيدنا الخوئي هي هذه العبارة: ما جاء في العدة للشيخ الطوسي في البحث عن حجية الخبر عند تعارضه، قال رحمه الله: وأما العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الآخر فهو أن يكون الراوي معتقدا للحق مستبصرا ثقة في دينه متحرجا عن الكذب غير متهم فيما يرويه، وأما إذا كان مخالفا للاعتقاد في أصل المذهب وروى مع ذلك عن الأئمة عليهم السلام نظر فيما يرويه، فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اطراح خبره، وإن كان هناك ما يوافقه وجب العمل به، وإن لم يكن من الفرقة المحقة خبر وافق ذلك ولا يخالفه ولا يعرف لهم قول فيه وجب أيضا العمل به، لما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه السلام فاعملوا به. ولأجل ما قلنا هنا الشاهد، عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم من العامة عن أئمتنا فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه. لو جينا الآن لعبارة الشيخ، ادعى شيخ الطائفة إجماع، أو ادعى الشيخ إجماع الطائفة على العمل بروايات غياث بن كلوب مما يستكشف منه وثاقته، أو قل إن شيخ الطائفة ينقل الإجماع من أصحابنا على العمل بمرويات غياث بن كلوب فيستكشف منه وثاقته. أقول طبعا هذا جعله سيدنا رضي الله عنه دليله ومستنده في إثبات وثاقة غياث بن كلوب. أقول قد يدعى أن شيخ الطائفة ذكر في المقام مطلبين: مطلب الأول شهادته بعمل الطائفة بروايات غياث بن كلوب، مطلب الثاني التعليل بما جاء في عبارته بنقله الخبر عن الإمام الصادق عليه السلام. هنا لا بد من ملاحظة أن هذين هل ذكر على سبيل مانعة الخلو بحيث أن كل منهما مستقل عن الآخر، أم أنهما أمر واحد؟ فالأمر الأول وهو عمل الطائفة بروايات غياث بن كلوب منشأه الأمر الثاني وهو الخبر المنقول عن الإمام الصادق عليه السلام. فالداعي للعمل ليس إلا التعليل الوارد في خبر الإمام الصادق عليه السلام. إنما يصح كلام سيدنا الخوئي رضي الله عنه لو بنينا على أن المذكور عندنا مطلبان مستقلان، مطلب العمل ومطلب التعليل، وليس بينهما ارتباط. أما إذا بنينا على أن بين المطلبين ارتباطا فما أفاده سيدنا في غير محله. والتحقيق أن يقال بأن مقتضى التأمل في العبارة يفيد المعنى الثاني، أي أن عمل الطائفة إنما هو لأجل ما جاء في ذيل عبارة شيخ الطائفة من التعليل بالرواية عن أبي عبد الله عليه السلام. قال قدس سره: بعدما نقل الخبر المذكور ولأجل ما قلنا عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث. إذن عمل الطائفة بأخبار هؤلاء لما هو المنقول عن علي عليه السلام بواسطة الإمام الصادق عليه السلام، وهذا لا يدل على أن الطائفة حينما عملت بروايات هؤلاء كانت تعتقد الوثاقة فيهم. طبقا لما ذكرت لا دلالة للعبارة على وثاقة حفص بن على وثاقة غياث بن كلوب. إن قلت المستفاد من العبارة هو أن شيخ الطائفة رحمه الله يوجب العمل بأخبار هؤلاء لكونهم ثقات. قلت لو سلم ذلك كان التعليل من الشيخ بالمروي عن أبي عبد الله عليه السلام لغوا لا قيمة له، لأن مفاد التعليل أن الأخذ لأجل هذه الرواية، مضافا إلى أنه نقل مباشرة بعد هذه العبارة: وإذا كان الراوي من فرق الشيعة كالفطحية والواقفة والناوسية نظر إلى ما يرويه، إلى أن يقول: وإن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه ولا يعلم من الطائفة ما يعمل بخلافه وجب العمل به إذا كان متحرجا في روايته موثوقا في أمانته وإن كان مخطئا في الاعتقاد، ولأجل ما قلنا عملت الطائفة. نلاحظ أن الشيخ رحمه الله قد اعتبر عدة أمور لأجل العمل برواية الأشخاص الذين من طوائف الشيعة. أمر الأول: عدم وجود خبر مخالف من قبل الإمامية لما يرويه هؤلاء. اثنين: أن يكون الراوي متحرجا في الرواية. ثلاثة: أن يكون موثوقا في أمانته. هذا يكشف عن أن ما صدر من شيخ الطائفة ليس توثيقا، وإنما هو ملاحظة شواهد إيجابية لكي تفيد وثوقا واطمئنانا بصدور الرواية. وطبقا لذلك يقال بأن عبارة شيخ الطائفة لا تدل على التوثيق، وإنما تدل على التالي: أن العمل برواية هؤلاء مرده إلى التعليل الوارد عن الإمام الصادق عليه السلام ليس إلا. النتيجة التي نصل لها أن الرواية التي يمكن الاستدلال بها أو أن ما يمكن الاستناد إليه في مقام إثبات استحباب التغليس روايتان كلاهما ضعيفة السند لا مجال للاستناد لهما. إن قلت لماذا لا يحكم بتحقق الجبر إذ أن التغليس مشهور فيحكم عندها بتحقق الجبر، قلت ذكرنا غير مرة إن الكبرى بعد التسليم بها لا بد من إحراز الصغرى، ولا يكفي مجرد موافقة الرواية لفتوى المشهور، بل لا بد من إحراز استناد المشهور للرواية ضعيفة السند وإلا فلا. وقد عرفت عدم تمامية إحراز الاستناد لوجود روايتين لا يحرز أيهما وقع الاستناد إليها، مع أنه يمكن الاستدلال للمدعى وهو استحباب التغليس بما ورد من النصوص المتضمنة لكون أول الوقت أفضل مطلقا، وأن التعجيل أمر مندوب إليه، فيكون الأمر بإتيان الصلاة صلاة الصبح وقت الغلس موافقا لها، فلا معنى للقول حينئذ بالجبر. أخيرا أشار الماتن إلى أن التعجيل في جميع أوقات الفضيلة أفضل. أقول عقد صاحب الوسائل رحمه الله بابا بهذا العنوان، وهو الباب الثالث من أبواب المواقيت، وقد ضمنه نصوصا تفيد هذا المعنى. لاحظوا هذا الباب الثالث: باب استحباب الصلاة في أول الوقت. لاحظوا مثلا رواية عن الإمام موسى عليه السلام، رواية الأولى: الصلوات المفروضات في أول وقتها إذا أقيم حدودها أطيب ريحا من قضيب الآس حين يؤخذ من شجره في طيبه وريحه وطراوته، فعليكم بالوقت الأول. أو مثلا إذا دخل وقت الصلاة، حديث 2: فتحت أبواب السماء لصعود الأعمال فما أحب أن يصعد عمل أول من عملي ولا يكتب في الصحيفة أحد أول مني. رواية ثالثة رضا: يا فلان إذا دخل الوقت عليك فصلها فإنك لا تدري ما يكون، إلى آخر إلى غير ذلك من الروايات الواردة في المقام. إن فضل الوقت الأول حديث 15 على الآخر كفضل الآخرة على الدنيا، أو مرسل الصدوق حديث 16 أوله رضوان الله وآخره عفو الله، والعفو لا يكون إلا عن ذنب، إلى غير ذلك من الروايات 20 رواية كلها تتحدث عن أفضلية المبادرة إلى أداء الصلاة في أول وقتها كما لا يخفى. فإذا التعجيل في جميع أوقات الفضيلة أو أفضل لما ورد من النصوص التي أشرنا لها. ما ينبغي الالتفات لأن المستفاد من هذه النصوص محبوبية التعجيل واستحبابه مطلقا، وليس هناك تفضيل أو تقييد بوقت دون وقت. نعم، حتى وقت الفضيلة كما أشير له في بحث سابق ليس على نحو واحد، أمر مشكك. أول الفضيلة، منتصف الفضيلة، آخر الفضيلة، فليس الفضل في وقت الفضيلة على حد سواء، وإنما يتفاوت. هذا تمام الكلام في تحديد أوقات الفريضة وفي تحديد أوقات الفضيلة كما اتضح. الكلام بعد ذلك في وقت نافلة كل فريضة يأتي إن شاء الله، والحمد لله.